الرحمن والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: حدثني أبو الحزم وحفظ بن سراء الحجازي عن أبي عبد الله محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية الصمابحي عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث ابن مسعود الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن طريق الحق مستقيمة لا عوج فيها، وأن ما خالف طريق الحق المستقيم من الطرق التي هي عبارة عن البدع والانحرافات والضلالات التي من سلكها خرج عن الصراط المستقيم بقدر جريمته، فقد يخرج خروجا كليا عن الصراط المستقيم، وقد يخرج خروجا جزئيا في بعض الامور. والحاصل ان الحديث يدل على التحذير والترهيب من العدول عن الصراط المستقيم الى طرق الاهواء والضلالات والبدع التي يدعو اليها اهل الغي من شياطين الانس والجن.
قال رحمه الله: وبإسناده السابع عن عبد الرحمن بن مهدي قال: وحدثني منصور بن سعد قال: سمعت الحسن يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رغب عن سنتي فليس مني.
نعم، الواجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعت معنا أن السنة إذا أطلقت تطلق ويراد بها الشرع المطهر الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقصد بسنته شرعه. وأطلق السنة ويراد بها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتفريراته. وعلى كل فيجب اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء به من عند الله، والله يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فمن جهد في السنة ورغب عنها ولم يعمل بها فليس على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وإنما سلك طريقة من ضل عن الخط المستقيم والعمل الأسنى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله بإسناده السابق عن عبد الرحمن بن مهدي قال: وحدثني فضالة بن مبارك بن فضالة عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة.
لا،
فالبركة
في العمل بالسنة، سواء كانت السنة الواجبة أو السنة المستحبة، فكلها خير وبركة، أقوالها وأفعالها وتدبيراتها. وأما البدعة فمهما اجتهد المبتدع في العمل وهو على غير سنة فبدعته مردودة عليه وعمله مردود عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي روايه: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اذا كل عمل يخالف السنه فهو مردود على صاحبه وهو معذور غير معذور. والبدعة غير السنة، البدعة ما أحدثه المحدثون من الشروع، سواء بدعة اعتقادية أو بدعة عملية.
قال رحمه الله: وحدثني أبي رحمه الله عن أبي الحسن علي ابن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام قال: حدثني الخليل بن مر عن الوضين ابن عطاء عن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السنة سنتان، سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة.
هذا الأثر معناه صحيح، تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة فيه ما هو مفروض وواجب يترتب على فعله الثواب ويترتب على قصده العقاب. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مستحب ومندوب، فالأخذ بالسنة المفروضة والسنة الواجبة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، والسنة المستحبة الأخذ بها فضيلة يضاعف الله به الأجور ويمحو به الخطيئات، وتركها ليس بخطيئة، أي من ترك السنة التي ليست واجبة لم لا يعتبر مخطئا ومذنبا، ولكن فاته الفضل في العمل بالسنة التي يرفع الله بها الدرجات ويكفر بها الخطيئات. نعم.
قال رحمه الله: بإسناد السابق عن يحيى بن سلام قال: وحدثني حفص بن عمر عن ابن ثابت بن قيس بن قيس عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة.
حديث العرباض بن سارية حديث طويل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه العرباض، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فالمقصود أن الخير بحذافيره في اتباع السنة، سواء كانت واجبة أو مستحبة، والشر بحذافيره في البدع المضلة سواء ما كان منها مخرجا من الملة وما كان منها خارجا عن منهج الحق الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوجب الأخذ بالسنن ووجب ترك البدع، ولا يستطيع على الأخذ بالسنة إلا من سعى في تحصيلها والعلم بها، ولا يستطيع أن يجتنب البدع أحد إلا بعد أن يعلمها بأدلتها. وطريق ذلك بذل الجهد في طلب العلم على أيدي أهله حتى يستطيع الإنسان التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والخير والشر والطاعة والمعصية.
قال رحمه الله بإسناده السابق عن يحيى بن سلام قال وحدثني الحسن بن دينار عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشياه يبلغه الحديث عني فيقول يا أيها الناس كتاب الله ودعون من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا الحديث معناه الترغيب والحث على العناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يكفي الناس الاقتصار على القرآن فقط، وإن كان القرآن فيه بيان كل شيء، لكن السنة المطهرة اسم منها يفسر القرآن ويبين ما فيه من مجمل، فلا يستغني أحد عن السنة. ومن ادعى بأنه يستغني عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد كفر كفرا يضله من ملة الإسلام بعد أن تقوم عليه الحجة. إذا فالحديث فيه حث وترغيب على العناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل ما يعتني الإنسان بالقرآن الكريم وما فيه من الأحكام. والحديث الذي يدعي بأن القرآن يكفي ما عرف القرآن، فالقرآن يدل ويفت ويرغبه السنة كما مضى معنا في قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم أن أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأمر الله تبارك وتعالى بالاستجابة له ولرسوله في آية مقتضى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا لا بد من وجوب الإيمان بالسنة المطهرة كما وجب الإيمان بكتاب الله القرآن والعمل بما فيها أي بالسنة من الأحكام مثل ما يجب العمل بما في القرآن الكريم من الأحكام على اختلاف أنواعها. ولا يجوز لأحد أن يجهل في السنة كما يدعي ذلك أهل البدع الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ونظائره بقوله ألا هل أتى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه. طبعا من كذب رسول الله فقد كفر بدون شك وهو متكئ على حشاياه يبلغه الحديث عني فيقول يا أيها الناس كتاب الله ودعونا من حديث رسول الله، لا يقول ذلك إلا جنديه خرج من الإسلام بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية. والله أعلم.